مرحلة جديدة من العلاقات الإيرانية الأوروبية. إلى ذلك أكد وزير الخارجية الإيراني أنه لا نقاش بشأن تخصيب اليورانيوم في إيران، لكن قد يتم فرض قيود محددة لفترة على عملية التخصيب، وذلك لطمأنة الجميع بشأن سلمية البرنامج النووي. وفي تصريحات إعلامية عقب اختتام الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة والتي جرت أمس في مسقط، شدد عباس عراقشي على أن موقف طهران في ضرورة رفع العقوبات الوصول إلى الاتفاق لم ولن يتغير. وقال إن الجولة الرابعة من المحادثات تميزت بصراحة أكبر وجدية ملحوظة مقارنة مع الجولات السابقة، مشيرا إلى أن النقاشات باتت تركز على التفاصيل بدلا من القضايا العامة. حول مستجدات المحادثات النووية وموقف إيران الصارم إزاء ثوابتها، نتابع التقرير التالي.
في ظل حالة من عدم اليقين باستمرار العملية التفاوضية بعد التناقضات في تصريحات سياسة البيت الأبيض ومع ارتفاع مستوى المطالب الأمريكية، وضعت طهران حدا للغط السائد. إذا أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده جادة في المحادثات وتسعى للتوصل إلى اتفاق، لكن التخلي عن المنشآت والتكنولوجيا النووية خيار غير مقبول، مشددا على أن إيران لن تسعى يوما إلى امتلاك سلاح نووي.
يمكننا أن نؤكد أن الجمهورية الإسلامية لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية. إن النقاش الدار حول التخلي عن جميع المنشآت والتحقيقات النووية قبل بدء المفاوضات أمر غير مقبول بالنسبة لنا. نحن جادون في التفاوض ونسعى إلى التوصل إلى اتفاق.
موقف بزشكيان تزامن مع اختتام الجولة الرابعة من محادثات مسقط والتي عززت آمال التوصل إلى اتفاق في ظل تأكيدات الأطراف على إيجابيتها. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي وصف المحادثات بالمفيدة رغم صعوبتها، وأنها شهدت درجة أعلى من الجدية مقارنة بالجولات السابقة.
مباحثات اليوم كانت مفيدة جدا وإيجابية رغم صعوبتها. إن المواضيع الخلافية أصبحت أكثر وضوحا للطرفين. تخصيب اليورانيوم هو أحد إنجازات الشعب الإيراني، ودماء علمائنا النوويين أريقت ودفعنا ثمنا لتحقيقه.
على الضفة الأخرى، وصف الجانب الأمريكي الجولة بالمشجعة، وأشار مسؤول أمريكي إلى اتفاق الطرفين على مواصلة العمل بشأن الأمور الفنية. المسؤول نقل تفاؤل واشنطن بنتيجة المحادثات، مؤكدا أنها تتطلع إلى الاجتماع المقبل الذي سيعقد قريبا. مصادر مطلعة أشارت إلى أن المحادثات تتجه بعد الجولة الأخيرة إلى بحث القضايا التي تعتبرها الأطراف خطوطا حمراء، خطوط كانت طهران رسمتها منذ بداية العملية التفاوضية، وربما تشكل تصريحات ويتكوف الأخيرة بمنع طهران من التخصيب تجسيدا جديدا لسياسة العصا والجزرة، والتي أكدت طهران أنها قد تؤدي إلى تعطيل عملية التفاوض.
يواصل معرض الكتاب الدولي في طهران أعماله، وذلك بمشاركة واسعة من وفود عربية ودولية وتدفق كبير للحشود نحو أروقة المعرض بنسخته 36. المزيد نتابعه في التقرير التالي.
في قلب العاصمة الإيرانية وتحديدا في مصلى الإمام الخميني قدس سره الشريف، تتدفق الحشود نحو أروقة معرض طهران الدولي للكتاب بنسخته 36، حيث تلتقي ثقافة والأدب في أبهى صورة تحت شعار لنقرأ من أجل إيران. ويشهد المعرض هذا العام مشاركة دولية واسعة، حيث يشارك أكثر من 2360 ناشرا من أكثر من 110 دول، بما في ذلك الدول العربية والأسيوية والأوروبية.
مشاركتنا في معرض طهران الدولي للكتاب للمرة 27 خلال هذه الأعوام الماضية، وهذا المعرض الذي يعتبر من أهم المعارض الثقافية والعرس الثقافي في هذه المنطقة وفي هذه الدول المجاورة.
كانت مشاركتنا أقل من المستوى الذي كنا نأمله، بسبب الحصار الحاصل على اليمن، بسبب تضييق على التحرك من وإلى اليمن، بسبب ما يتعرض له مطار صنعاء من ضرب ومن قصف ومن حصار.
نحن جايين من سوريا للبنان، ومن لبنان جينا لقوم مع حملة لمعرض الكتاب بطهران.
يمتد جناح المعرض إلى العالم الرقمي، حيث يمكن للزوار تصفح آلاف الكتب والاطلاع على أحدث الإصدارات الأدبية والثقافية وشراؤها، ليكون الكتاب متاحا بنقرة واحدة، حيث شهدت قيمة المبيعات حتى الآن في قسمي المعرض الرقمي والحضوري ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس إقبالا كبيرا من القراء ومحبي الكتب.
هذه السنة الثانية الذي نشارك في معرض الكتاب، شاركنا هذه السنة بما يقارب 186 عنوان، توزعت في جانب الفقه والثقافة والأدب والشعر.
مع حملة السيدة زينب عليها السلام لنجي على معرض الكتاب، كان معرض وايد حلو، كتير فيه شغلات حلوة بالأخص الكتب الدينية.
وليس الكتاب وحده بطل هذه الفعالية، فالمعرض يستضيف ندوات فكرية وورش عمل ثقافية تستقطب الجميع من كبار الكتاب حتى الأطفال، ويشكل المعرض منصة ثقافية دولية حيث تتلاقى ثقافة الشعوب عبر مشاركة دولية واسعة، ما يتيح فرصة لتعزيز الحوار الثقافي والتبادل الفكري بين إيران ودول العالم.
أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أن حركة حماس قررت الإفراج عن الجندي الصهيوني الأسير عيدان الكسندر. وقال أبو عبيدة في تغريدة أن كتائب القسام قررت الإفراج اليوم عن الجندي الصهيوني عيدان الكسندر، والذي يحمل الجنسية الأمريكية أيضا. وكشف الإعلام العبري صباح اليوم عن تلقي قوات الاحتلال تعليمات بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بدءا من ظهر اليوم للتمكن من استعادة الجندي المذكور. ومساء أمس أعلن رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية أن المقاومة الفلسطينية ستطلق سراح الجندي عيدان المزدوى الجنسية الأمريكية الإسرائيلية ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات والإغاثة للفلسطينيين في قطاع غزة. أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعزم حركة حماس الإفراج عن الرهينة الأمريكي الإسرائيلي عيدان الكسندر، ووصفه بأنه بادرة حسن نية لإنهاء الحرب في قطاع غزة. بدوره اعتبر المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قرار حماس خطوة إيجابية، مطالبا بالإفراج عن جثامين 4 أمريكيين آخرين. من ناحيته نقل الإعلام العبري أن ويتكوف يريد إعادة الأسرى في غزة، لكن الكيان الإسرائيلي غير مستعد لإنهاء الحرب، فيما سيمارس ضغوطا عليه للموافقة على صفقة مع حماس بشروط سيئة. استشهد 16 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء جراء عدوان صهيوني فجر اليوم على مدرسة بنات جباليا والتي تضم نازحين شمال قطاع غزة. كما استشهد فلسطينيان برصاص طائرة مسيرة إسرائيلية في محيط مدرسة الفرقان بحي زيتون جنوب شرقي مدينة غزة، فيما استشهد فلسطيني وأصيب آخر في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين في حي الشيخ رضوان. واستشهد أب وطفلته في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا في حي زيتون جنوبي مدينة غزة، فيما استشهد سيدة فلسطينية في قصف للاحتلال استهدف مسجدا غرب مخيم النصيرات وسط القطاع. نشرت مجلة إكميستا البريطانية تقديرا جديدا لعدد الشهداء في قطاع غزة يصل إلى 109,000 ضحية جراء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال على القطاع منذ نحو 1 و8 أشهر. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
إلى 109,000 شهيد قد يكون وصل عدد الضحايا الفلسطينيين الحقيقي في غزة جراء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال على القطاع منذ نحو 1 و8 أشهر، أي ما يعادل 5% من سكان القطاع. هذا التقدير الجديد نشرته مجلة إيكونومست البريطانية وفق دراسة حديثة أجرتها مجلة لانسيت الطبية. واستخدم الباحثون في الدراسة نهج المقارنة بين 3 قواعد بيانات بأسماء الشهداء وأعمارهم وأحيانا أرقام هوياتهم. 2 من وزارة الصحة الفلسطينية و3 أعدوها باستخدام سجلات الشهداء المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي. ومن خلال تحليل التداخل بين هذه القوائم حتى 30 من يونيو حزيران الماضي، خلص الباحثون إلى أن العدد الفعلي للشهداء قد يتجاوز الأرقام الرسمية بنسبة تتراوح بين 46% و107%. حصد الاحتلال للأرواح وارتكابه للمجازر الوحشية تواصل في غزة، وأعلنت وزارة الصحة وصول أكثر من 100 فلسطيني بين شهيد وجريح إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية جراء غارات الاحتلال وقصفه المتواصل لمناطق متفرقة في القطاع واستهدافه للأهالي والنازحين ومنازلهم ومراكز إيوائهم، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وكشفت الوزارة عن أن أكثر من 1500 مواطن فقدوا البصر جراء حرب الإبادة، وأن 4000 آخرين مهددون بفقدانه في ظل نقص الأدوية والتجهيزات الطبية، محذرة من تسارع خطير في تدهور الوضع الصحي في القطاع. المرصد المتوسطي لحقوق الإنسان أعلن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل بالقصف المباشر على قطاع غزة ما معدله نحو 22 امرأة يوميا، أي ما يعادل امرأة فلسطينية كل ساعة تقريبا. هذا عدا عن النساء الأخريات التي يقضين بفعل جرائم الحصار والتجويع والحرمان من الرعاية الطبية ولم توثقهن الإحصائيات. واعتبر المرصد أن المعدلات الصادمة والمتصاعدة وغير المسبوقة لقتل النساء في القطاع تعكس نمطا منهجيا من القتل الجماعي الذي يستهدف النساء الفلسطينيات عمدا كأداة لتدمير السكاني ضمن جريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي.
كشف مدير مستشفى العيون في غزة أن 1500 فلسطيني فقدوا بصرهم جراء حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وحذر الدكتور عبد السلام صباح من أن 4000 آخرين مهددون بفقدان بصرهم في ظل انهيار الخدمات الجراحية، مؤكدا أن القطاع الصحي يشهد عجزا خطيرا في المستهلكات والأجهزة الطبية الخاصة بجراحات العيون. وفي ذات السياق أشار صباح إلى أن أغلب أصابات العيون الناجمة عن الانفجارات تحتاج إلى مواد طبية خاصة هي على وشك النفاد بشكل كامل، مؤكدا أن المستشفى مهدد بفقدان القدرة على تقديم أي خدمات ما لم تتدخل المنظمات الدولية بشكل فوري. أفادت وسائل إعلام تركية بأن حزب العمال الكردستاني قرر حل الهيكل التنظيمي وإنهاء الكفاح المسلح وجميع الأنشطة في تركيا، منهيا بذلك معارضة استمرت 40 عاما. وأوكل الحزب للأحزاب السياسية الكردية مسؤولية تطوير الديمقراطية الكردية، مؤكدا أن العلاقات التركية الكردية بحاجة إلى إعادة الصياغة. وفي أول رد فعل من جانب أنقرة قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم عمر جيليك أن التنفيذ الكامل لقرار حزب العمال الكردستاني بحل نفسه وتسليم سلاحه بشكل كامل وإغلاق فروعه وامتداداته وهياكله سيكون نقطة تحول حاسمة. حول خطوة حزب العمال التاريخية في تركيا نستمع إياكم إلى التقرير التالي.
في خطوة وصفت بالتاريخية نحو إنهاء 4 عقود من التمرد المسلح في تركيا، أعلنت وسائل إعلام تركية وكردية أن قيادة حزب العمال الكردستاني PKK قررت رسميا حل الحزب وإنهاء الصراع. ووفق ما نشرته تلك الوسائل، فقد اتخذت قيادة الحزب قراراتها خلال اجتماع داخلي عقد بين 5 و7 من شهر آيار مايو الجاري، وجاء في أبرز تلك القرارات أن حزب العمال الكردستاني يعلن رسميا حل نفسه وانتهاء الصراع المسلح والتخلي عن السلاح، وأن الأحزاب السياسية الكردية ستقوم بما عليها من واجبات ومهام ومسؤوليات من أجل تطوير الديمقراطية الكردية وتعزيز الأخوة الكردية التركية، داعية الجميع للمشاركة في مرحلة السلام الجديدة وإعادة تأسيس وضبط العلاقات التركية الكردية. وجاء في بيان مطول للحزب أن القرارات التي اتخذت في المؤتمر الثاني عشر تشكل انتقالا قويا إلى النضال السياسي الديمقراطي، وستسهم في تطوير مستقبل شعوبنا على أساس الحرية والمساواة، وأن طبقات الفقيرة الكادحة وجميع الطوائف الدينية والنساء والشباب والعمال والفلاحين وكل الشرائح المهمشة عن السلطة ستتولى الدفاع عن حقوقها والمشاركة في بناء الحياة المشتركة في بيئة عادلة وديمقراطية. ويأتي هذا الإعلان بعد تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام قال فيها إن جميع المعوقات والعقبات تم تجاوزها، مؤكدا أن حزب العمال الكردستاني سيحل نفسه وسيتخلى عن السلاح، في إشارة واضحة إلى قرب انتهاء الصراع الممتد منذ عقود. وفي السياق ذاته أعلن الحزب يوم الجمعة الماضية أنه بصدد اتخاذ قرار تاريخي بحل نفسه ونزع السلاح في إطار مبادرة جديدة للسلام مع تركيا تهدف إلى إنهاء التمرد المسلح الذي استمر لأكثر من 40 عاما.
أقر الجيش الهندي بخسائره الجوية خلال العمليات العسكرية التي شنها سلاح الجو ضد باكستان خلال الأيام الماضية. وقال سلاح الجو الهندي أن الخسائر جزء من القتال من دون ذكر تفاصيل، لكنه أوضح أن جميع طياريه عادوا إلى الوطن بعد العمليات. وكان المتحدث باسم الجيش الباكستاني أعلن الأربعاء الماضي أن 5 طائرات هندية أسقطت، فيما قالت مصادر حكومية في كشمير الهندية أن 3 مقاتلات سقطت في الإقليم بعد ساعات من إعلان الهند أنها قصفت 9 مواقع في باكستان. في غضون ذلك ساد الهدوء عند الحدود بين الهند وباكستان بعد ساعات على تبادل الطرفين الاتهامات بخرق هدنة تم التوصل إليها بوساطة واشنطن. داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلية ليلة الماضية وفجر اليوم مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلة واعتقلت عددا من المواطنين. ففي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي المدينة واعتقل شابا بعد مداهمة منزله، كما اعتقلت 4 شبان من طول كرم و3 آخرين بينهم طفل من مدينة بيت ساحور وقرية المنية شرق بيت لحم. في ذات السياق اقتحمت قوات الاحتلال قريتي بيت تعمر وزعتر شرق بيت لحم ودهمت المنازل وفتشتها. وفي القدس المحتلة شنت قوات الاحتلال وبمساعدة المستوطنين حملة اعتقالات جماعية طالت عشرات الفلسطينيين. بهذا الخبر نأتي وياكم إلى ختام حصادنا الإخباري، وقبل أن نختم أذكركم بالعناوين. أراتشي يحذر الدول الأوروبية من تفعيل آلية الزناد ويعتبرها تصعيدا يهدد الاتفاق النووي. المقاومة الفلسطينية تقرر الإفراج عن الأسير المزدوج الجنسية الأمريكية الإسرائيلي عيدان ألكسندر. كيان الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة ومئات الفلسطينيين فقدوا بصرهم جراء العدوان. تحية زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق حجاء يحييكم. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزنا المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامج الواحة الأدبية. نتمنى لكم دوام الصحة والفرح والسرور. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائنا المستمعين، أحمد بن يوسف بن محمد الزعفريني من الشعراء الذين أبانوا فضائل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ولد بدمشق عام 767 هجري وتوفي عام 830 هجري. برع في النظم، له ديوان شعر فيه عدة مدائح نبوية جاء في أحداها: هذا الشفاء من السقام حقيقة، لا ما روى بقراط أو جاليس، سر إذا ما الراح سرت أنفسا دارت على الأرواح منه كؤوس، شرف به خص النبي محمد دون الورى فمديحه تقديس، جدعت أنوف المشركين ونكست بصفاته للملحدين رؤوس، وعلى به من قبل آدم رتبة حسدا عليها قد هوى إبليس. في الفضائل والحكم، قال الشاعر إبراهيم اليازجي في النصر: لا تبتغوا بالمنى فوزا لأنفسكم، لا يصدق الفوز ما لم يصدق الطلب. قال الشاعر الشيباني في النميمة: ولا تثقن بالنمام فيما حباك من النصيحة في الخلاء، وأيقن أن ما أفضى إليه من الأسرار منكشف الغطاء. في الأمثال، مثل عربي: الذي يزرع الشوك لا يحصد العنب. مثل ياباني: الابتسامة أقوى من الغضب. في النهاية أعزائنا المستمعين، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اعتصموا بالكهف كي ينزل الله رحمته علينا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا.
آمين آمين آمين.
أصحاب الكهف.
إعداد وترجمة: الدكتور سعد الشحمان. هندسة الصوت: ليلى نصيري. الإخراج الفني: علي رضا عزيزي. الحلقة 14.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزتنا المستمعين، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وكل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بكم عبر تمثيليتكم أصحاب الكهف، التي نرجو أنها قد راقت لكم وحظيت بحسن متابعتكم حتى الآن، حيث تركنا الفتية في الحلقة الماضية وقد اقتيدوا إلى السجن بأمر الإمبراطور هادريانوس وحاكم فيلادلفيا ديوكلتيانوس، وتعرضوا للتعذيب. وبعد أن تبين لديوكلتيانوس أن هذه الأساليب لا تنفع معهم، ارتأى أن يبعث لهم السيدة هيلين زوجة ماكسيميليان المخلصة لكي تثني زوجها ورفاقه وتدفعهم إلى إعلان توبتهم أمام الإمبراطور والحاكم وأمام الملأ العام. ولكن الزوجة المخلصة المؤمنة كانت تعلم جيدا أكثر من أي شخص آخر أن زوجها وأصحابه المؤمنين لا يمكن أن ينثنوا عن عزمهم، وأنهم وطدوا العزم على الثبات على إيمانهم. وليحدث ما يحدث، على أن ما سيحدث سيكون خيرا لهم في نهاية المطاف. فلنتعرف معا أيها الإخوة والأخوات على بقية أحداث القصة، تابعونا.
غادروا المكان، اتركونا وحدنا. ماذا ذهبتم؟ هل تخليتم عن حياتكم؟ تضحون بحياتكم المليئة بالترف والنعم في مقابل ماذا؟ ليس هناك من أحد يمزح معكم، إنهم يريدون القضاء على حياتكم.
وما شأنك أنت؟ ماذا تقصد؟
لا أدري، أنا لا أضمر العداء لكم ولا أدرك ما تقولونه أو ما تريدونه. قصار ما أعلمه أنكم تؤمنون بما تقولون. لم ألاحظ هذا الإيمان فيكم وحدكم، بل في كل واحد من الذين صلبوا أو أحرقوا، وخاصة في أدنيا.
لا أدري لماذا تقول هذا الكلام، وربما تريد أن تريح ضميرك.
لا، ضميري لا يؤنبني، لأنني لم أصدر الأمر بالقبض عليكم، كما لم أجلبكم أي تجلة. ما أعلمه أنكم تضحون بأرواحكم دون طائل.
إن موتنا سيكلف الإمبراطورة ودولته ثمنا باهظا،
بل إن موتكم يكلفكم أنتم وأسركم وديوكلاتيانوس ثمنا بائضا. إن لم تجبروا على التوبة حتى الصباح فلا شك في أن الديوكلاتيانوس سوف لا تكون عاقبته على خير.
إذن سنطيح بمقتلنا بأحد الجلادين،
وسيحل محل ديوكلاتيانوس رجل عادل. إن جوليوس ينتهز الفرصة منذ سنين ليحل محله.
نعم هذا صحيح. علاقتك مع جوليوس ليست سيئة.
نعم علاقتي ليست سيئة مع أي أحد يا ماكسيميليان. أنا مثلا لي علاقات مع كل واحد منكم، ولكنني لست مع أي منكم.
اختصر وقل ماذا تريد.
أنا أريد منكم إن ما يمكنني فعله هو أن أخفف عنكم شدة التعذيب. فكروا جيدا، سيعود جوليوس في الصباح، سيكون هو نفسه جلادكم.
افتحوا الباب.
ممتاز،
أراك ترصف في الأغلال يا حضرة المستشار الأعلى لديوكلاتيانوس. ماذا حدث؟ هل جنودك عاطلون يا فيدياس؟ ماذا حدث؟
ديوكلاتيانوس لا يريدهم ميتين يا جوليوس، بل يريد توبتهم.
ولكني كنت قد أصدرت أمرا أكيدا. لا تجلسوا دون عمل، فليبدأوا بعملهم. هيا
الحق أنني نسيت ماكسيميليان، لديك ضيف ولا تسأل من هو، سيأتي الآن بنفسه، ستراه أنت بنفسك يا ماكسيميليان.
توقفوا توقفوا، امضوا أيها الجلادون القذرون.
ألم تسمعوه؟ لقد أمرت السيدة هيلين. توقفوا،
اخرجوا اخرجوا فورا،
اخرجوا فورا.
اخرجوا اخرجوا انتم ايضا يا جوليوس.
في اقناعهم، ففي هذه الحالة سأحقق امنيتين كبيرتين في حياتي. الاولى انني سأرى ماكسيميليان على الصليب، والثانية
اخرس. لو كانت يداي غير مقيدتين لما تجرأت على قولك ذلك.
اخرج من هنا أيها الوضيع القذر، اخرج.
أنا آسف،
أعلم أن هؤلاء الجبناء سيبدأون بالتوسل بعد دقائق ويعلنون توبتهم.
تبا لك.
السيدة إيلين، أمهلت حتى الصباح للبقاء هنا، لا أحد يسمح له بالخروج من هنا سوى السيدة إيلين، أفهمتم؟ هيا فلنخرج.
Thank you.
لم أكن أتصور أن أرى ماكسيميليان في السجن.
ماذا تفعلين هنا يا هيلين؟
لقد التمست من أبي في أن أزورك.
هل التمسته أن بعثك كي تجبرينا على التوبة؟
لقد سمح لي أبي بذريعتي استتابتك. ماذا كان بإمكاني فعله يا ماكسيميليان؟ علي أن أبذل جهدي.
إذن فقد توسل أبوك إليك.
هل هذا صعب عليك يا ماكسيميليان؟ اعلم أنني جئت من تلقاء نفسي. لقد جاء لي جالوس بخبر القبض عليكم، وجئت لإنقاذكم.
نحن أيضا فعلنا ذلك لأننا نفكر في إنقاذ أنفسنا. نحن مجتمعون كما ترين. هل لديك هدف آخر يا هيلين غير إنقاذنا؟
لقد قلتها مرة بأن لا أحد لي غيركم. كيف يمكنني أن أجلس وأرى موتكم؟
لا أظن أنك نسيت الله يا هيلين. إن كل سعينا هو أن نقول إننا لا أحد لنا سوى الله. كل هذا وأنت تقولين إنك لا أحد لك سواي.
لقد عرفت الله أيضا منكم. لا شك في أن كل عنايته بحقي كانت من أجلكم. من أين لي أن أعلم أن لطفه وعنايته سينقطعان عني إن فقدتكم؟
أنت يا هيلين أقرب إلى الله من أن تكوني بحاجة إلى وسيط مثلي. قولي الحقيقة، لماذا جئت إلى هنا؟
لقد أخبرتكم أنا كما سمعت من جوليوس. لقد أرسلني أبي كي أجبركم على التوبة.
فحاولي إذن، لعلك تنجحين. أخبريني عن أي شيء يجب أن أتوب.
لا أدري هل يجب أن أطلب منكم أن تتوبوا؟ كيف أطلب منكم أن تنسوا الله وتقدموا القرابين للآلهة المزيفة؟ أو أن تفضلوا إمبراطورا مستبدا وظالما على معبود رحيم وعادل؟
هل ترين يا هيلين؟ نحن لا سبيل أمامنا سوى أن نتوكل على الله الواحد ونسلم أمرنا إليه.
ندعوكم أعزتنا المستمعين لمتابعة الحديث الذي دار بين السيدة هيلين وزوجها ماكسيميليان ورفاقه الذين كانوا يوصونها الواحد تلو الآخر بإبلاغ رسائلهم ووصاياهم إلى زوجاتهم وأسرهم، بعد أن أيقنوا من أن الموت قادم لا محالة، وبعد أن عقدوا العزم الأكيد على عدم الرضوخ لرغبة الإمبراطور والحاكم في الإعلان عن ندمهم وتوبتهم ورجوعهم عن الإيمان بالديانة المسيحية والتعاليم التي بشر بها السيد المسيح على نبينا وآله وعليه السلام، ولكن إرادة الله تتحقق أخيرا. يحدث ما لم يكن في الحسبان. هذا الحدث سنتعرف عليه في الجزء الثاني من هذه التمثيلية. ندعوكم للمتابعة.
لا يمكنني أن أتصوركم يا ماكسيميليان وأنتم في الأغلال والأسر. إن الحديد والسلاسل تشعر بالحقارة في يديكم.
حتى حقارتها تؤذيني، يعتريني شعور الأسد الأسير في القفص. كنت أتمنى أن أواجههم وسيفي بيدي هيلين.
يا سيدة هيلين.
نعم.
هل تسرب ما حدث الليلة إلى خارج القصر؟
لا أدري يا تلميخة، ربما أخبر ضيوف القصر الناس بما حدث.
على الجميع أن يعلم ماذا فعل الموحدون الليلة وماذا حدث في القصر.
حاولي يا سيدة هيلين أن توصل الصرخة التي دوت اليوم إلى أسماع الناس كلهم.
لا تدعي هذه الحركة تفشل يا سيدتي، على عاتقك تقع مسؤولية إبلاغ رسالة زوجك والحاضرين. واصلي أنت هذا الطريق يا سيدة.
سوف لا نسكت، أدعو أن يمن الله علينا بالصبر والحلم.
يا الله،
أنا أفتخر بك يا عزيزتي هيلين، أستودعك الله، أنت وابننا أركميد.
يا سيدة هيلين، قولي لزوجتي أن تصبر، فالله مع الصابرين. قولي لها أن لا تحزن علي وأن تربي ابنتي على الإيمان.
وماذا عنك يا يومانيس؟ ألا تريد أن تحملني رسالة؟ هل تريد أن تبعث برسائل إلى زوجتك؟
أجل يا سيدة هيلين، قولي لزوجتي إنني كنت في غاية السرور وكنت أضحك كالمجانين.
حسنا. أنتم يا سيد ديناسيوس ومارتينوس وسوليمانوس، هل لديكم رسالة لأحد؟
ليس لأي منا زوجة، عوائلنا في روما، ولكن قولي للناس إننا نقضي أفضل لحظات حياتنا.
إن ما فعلتموه كان أجمل عمل يقوم به عبد لمعبوده.
سيدة هيلين.
نعم.
قولي لزوجتي إننا سنتقابل عن قريب عند الله تعالى ونحن مرفوعو الرأس. أطلبي منها ألا تقلق حتى ذلك اليوم، فهو ليس ببعيد.
أنا أطلب من الله إما أن ينقذكم أو أن يدعوني إليه كما دعاكم.
الأمر موكول إلى الله يا هيلين، توقعي أن نسلم أمرنا لإرادة ربنا. والآن اذهبي وقولي لأبيك إننا قد فضلنا ربنا على أرواحنا. اذهبي يا هيلين، اذهبي.
حسنا.
يا سيدة هيلين.
نعم.
تعاطفي مع فيكتوريا، فهي ليس لها أحد غيرك.
لدي كلوديا وفكتوريا إليك، فمن الأفضل أن تتحملن هذا العذاب سوية.
حسنا يا ماكسيميليان.
ماذا حدث يا سيدة هيلين؟
لم أفلح كما ترى، لم أفعل شيئا.
ولكن يجب أن لا يموتوا هؤلاء الفتية، يجب أن لا يموتوا.
سوف لا يموتون يا فيدياس،
نحن سنموت، ولكنهم اختاروا الحياة وسيبقون أحياء إلى الأبد.
سأصطحبك حتى خارج السجن.
إن لم يكن الصبر من الله يا ماكسيميليان، إن لم أكن أطلب رضاك عني لما ارتضيت أن أرحل من هنا أبدا.
أنا مسرور لأن الله جعل مرافقتك من نصيبي. اذهبي يا هيلين، فإن أمرنا سيفشل من دون تدبيرك. اذهبي. ماذا حدث يا فيدياس؟ هل النوم لا يطاوعك مثلنا؟
لقد سلبتم النوم من عيني، كيف لي أن أنام؟
لماذا أنت قلق يا فيدياس؟
لماذا لا تنقذون أنفسكم؟ ماذا نهاكم ها؟
نحن بالفعل نفكر في إنقاذ أنفسنا يا فيدياس، ولكن من هذه الدنيا الفانية.
من هذه الدنيا إلى أين؟
إلى ملكوت السماوات، إلى جوار ربنا. لقد سئمت والله هذه الحياة.
هل أنتم مجانين؟ هل تستبدلون الحياة الجميلة بملكوت لا تعلمون عنه شيئا؟ ولماذا؟
إنه عالم حقيقي يا فيدياس، عالم حقيقي. فالآلاف من الأنبياء الصادقين لا يكذبون، وحتى لو عشنا لبضعة أيام فما هو الثمن؟ سنطيع في المقابل الظالمين أو آلهتهم المزيفة. إن تركنا إلهنا وأقبلنا على آلهتكم فسوف نموت، وهل بقي أحد كي نبقى نحن؟
إن قتلتم ثم رأيتم أن كل شيء كان كذبا، إن عبدتم الله الذي لا يرى ثم اتضح لكم أن لا إله، فماذا سيحدث يا سيد ماكسيميليان؟ إن لم يكن هناك من ملكوت وثواب ومعاد، فماذا ستفعلون حينئذ؟
ماذا لو كان كل ذلك حقيقيا؟
اعلموا علم اليقين أن لا وجود لأي حقيقة.
لو كان إله المسيح حقيقيا، ولو كانت هناك حياة مرة أخرى بعد الموت، فما الضير في ذلك؟
أنا لا أعرف إلهكم.
لو كنت تعرفه لأعطيتنا الحق في أن نشتاق إليه أكثر مما نحن عليه.
أيها الجندي، أخبر جوليوس سوف أجبرهم على التوبة الليلة.
سبحان الله يا سيد فيدياس.
اللهم ثبتنا في طريقك.
اللهم
أعنا على أن نضحي بأرواحنا في سبيلك.
يا الله،
أنعم علينا بالقدرة على الصبر والصوم.
يا أمين.
أنا لا أميل بأي شكل إلى آلهة الرومان، كما أنني لا أعرف ربكم، ولكني أعتقد أن إلهكم لا بد وأن يكون طيبا، حيث إن له أتباعا مثلكم.
ماذا تفعل يا فيدياس؟
ماذا يحدث؟
أهرب في الحال، هيا أهرب
يا فيدياس. لا
هيا يا رجال،
إن حياتك في خطر يا فيدياس. لماذا؟
جزاك الله الخير. Thank you.
كل الشكر لكم أيها الإخوة والأخوات على كرم متابعتكم، وموعدكم معنا في الحلقة القادمة من تمثيلية أصحاب الكهف، والتي ستكون حافلة بالأحداث الجسام، بعد أن رأينا كيف سهل السجان فيدياس لهم طريق الهروب من السجن. ترى هل سيهربون بالفعل؟ وإذا ما هربوا فأين سيذهبون؟ وماذا سيكون مصيرهم؟ وكيف سيختبئون من عيون الحاكم وجنوده المنتشرين في كل مكان؟ كل هذه التساؤلات سنجد الإجابة عليها في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. انتظرونا حتى ذلك الحين، وفي أمان الله وحفظه.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، حيدر البهبهاني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار.
أصحاب الكهف
من إخراج كريم حسن.
أكرم بجنات النعيم وأهلها إخوان صدق أيام إخواني جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها وداني وإذا بربه تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان قال السلام عليكم فيرونه جهرا تعالى الرب ذو السلطان والله ما في هذه الدنيا لذ من اشتياق العبد للرحمن هم يسمعون كلامه وسلامه والمقلتان إليه ناظرتان أنعم بدار الخلد والرضوان إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان كن محسنا ما بقى فلربما تجزى عن الإحسان بالإحسان كن محسنا فيما بقى فلربما تجزى عن الإحسان
الثالثة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعينا الكرام هذه نشرة إخبارية أبدأها بالعناوين عراقشي يحذر الدول الأوروبية من تفعيل آلية الزناد ويعتبرها تصعيدا يهدد الاتفاق النووي المقاومة الفلسطينية تقرر الإفراج عن الأسير المزدوج الجنسية الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر كيان الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة ومئات الفلسطينيين فقدوا بصرهم جراء العدوان إلى التفاصيل حذر وزير الخارجية الإيراني من عواقب وخيمة في حال أقدمت الدول الأوروبية على تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات المنصوص عليها في الاتفاق النووي والمعروفة بآلية الزناد وشدد عباس عراقشي على أن أي استغلال للآلية سيؤدي إلى تداعيات لن تقتصر على إنهاء المشاركة الأوروبية بل ستؤدي إلى جر المنطقة إلى تصعيد خطير لا يمكن احتوائه في ذات السياق أشار عراقشي إلى أنه أجرى مؤخرا مشاورات مع روسيا والصين أعرب خلالها عن استعداد طهران إطلاق مرحلة جديدة من العلاقات الإيرانية